بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا مقدمة فيما يتعلق بكتاب الطهارة وباب المياه، وأول حديث في هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم عنه عمن؟ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. هذان الحديثان في هذا الباب، نأخذ ما يتعلق بمعاني بعض كلمات هذين الحديثين ثم بعض المسائل، لأن فيها مسائل كثيرة. قولوا لا يبولن أحدكم، قل العلامة البسام رحمه الله: البول هو السائل الذي تفرزه الكليتان، السائل الذي تفرزه الكليتان ويجتمع في المثانة حتى تدفعه فيخرج من قبل الآدمي، وذكر بنحو هذا صاحب معجم البسيط. الماء الدائم، ما معنى الماء الدائم؟ ها، وفي الراكد الذي هو تفسير له في الحديث، الدائم الذي تفسير له الذي لا يجري، الدائم هو الراكد الذي لا يجري مفسر في الحديث، فالماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري، خرج به الماء الذي يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. وهذه مختلف فيها، هل هي ثم يغتسل فيه أو يغتسل فيه؟ قرطبي في تعليقه على صحيح مسلم المفهم يقول هي بالرفع، ويقول إن معنى هذا الحديث كمعنى حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر يومه، قال معناه أنه كيف يحصل منه، يصدر من هذا يجلدها ثم في آخر اليوم هو محتاج إليها، فكيف يكون هذا التعامل؟ يتنافى. وهذا معناه أنه كيف يبول في هذا الماء وهو قد يحتاجه ويغتسل منه. قال: إنما، طيب، إنما جاء ثم يغتسل على التنبيه على مآل الحال، إنما جاء ثم يغتسل على التنبيه على مآل الحال، ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله، فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول. قوله وهو جنب في الحديث الرواية الثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الجنب هو من لزمه الغسل، من لزمه الغسل من جماع أو إنزال، من لزم الغسل من جماع أو إنزال. ذكر هذا التعريف العلامة ابن عثيمين في فتح ذي الجلال. من لزم الغسل من جماع أو إنزال، قوله من جماع أو إنزال معناه أنه في الجماع سواء أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل. من مسائل هذين الحديثين حكم التبول في الماء الراكد، حكم التبول في الماء الراكد. هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يحرم أو يكره؟ هل هناك تفصيل أو ليس هناك تفصيل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يحرم، ما دام الماء راكدا يحرم البول فيه سواء كان قليلا أو كثيرا يحرم. ومنهم من قال يحرم إن كان قليلا ويكره إن كان كثيرا. ومنهم من قال يكره سواء كان قليلا أو كثيرا. ظاهر الدليل يؤيد قول من يقول بالتحريم والنهي عن ذلك مطلقا، لا يغتسل. فالقول الأول الذي هو يحرم سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، هذا قول الحنابلة، قول الحنابلة والظاهرية لهذا الحديث، دليلهم هذا الحديث. وهذا القول مال إليه النووي، النووي يميل إلى القول بالتحريم حتى وإن كان الماء كثيرا، أما إن كان قليلا فهو عند الشافعية محرم كما سيأتي. قال النووي رحمه الله: إن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم. قال: ولو قيل، هذا الشاهد في كلامه أنه يميل إلى هذا القول وهو المنع مطلقا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، أنه لا يجوز التبول في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا ما دام راكدا. قال: ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا. لماذا؟ قال: فإن النهي يقتضي التحريم. أين النهي؟ لا يبولن أحدكم، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. وفي من المعنى أنه يقدره وربما أدى إلى تنجيسه. إذن هذا القول الأول أنه يحرم التبول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا القول قول الحنابلة والظاهرية، والنووي رحمه الله يميل إلى هذا القول. القول الثاني: إن كان الماء قليلا فيحرم وإن كان كثيرا فيكره. هذا الكلام كله عن الماء الراكد، إن كان قليلا يحرم وإن كان كثيرا يكره. وهذا المشهور من مذهب الشافعي، هذا الماء هذا المذهب والمشهور من مذهب الشافعي. قال النووي رحمه الله: إن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث جاريا، ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقدر وينجس على المشهور من مذهب الشافعي وغيره. ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس، وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم. إذن فرقوا أصحاب هذا القول وهو القول الثاني في القليل والكثير، إن كان الماء قليلا فإنه يحرم عليه التبول فيه، وإن كان كثيرا فإنه يكره، والقول الثالث أنه يكره سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وهو قول المالكية، يكره سواء كان قليلا أو كثيرا. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد ونافقة أنه يحرم، يحرم أن يبول الإنسان في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا لهذا الحديث، وسواء أدى إلى تنجسه أو ليس أو لا يؤدي إلى تنجسه، لأن النجاسة إنما تكون بتغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الريح، فيحرم البول في الماء الراكد وإن لم يتنجس، وإن لم يتنجس لظاهر هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 34، قال نهيه عن البول في الماء الدائم، نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول، فكان نهيه سدا للذريعة. قال أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه، يعني طبع الإنسان أنه يتقدر من هذا الفعل، فإذا جاء غيره يريد أن يتوضأ منه، وهذا البول قد وهذا الماء قد بال فيه غيره، هذا تقدير وأذية حتى ولو لم يتنجس. قال وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير. إذن شيخ الإسلام يذهب إلى ترجيح القول الأول، يدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، وهذا القول أيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين في فتح ذي الجلال. ومن العجائب التي ذكرت عن جمود الظاهرية في هذا الباب أنهم قالوا إذا بال الإنسان مباشرة في الماء الراكد هذا لا يجوز، لكن إن بال في إناء ثم صبه في الماء ما ينجس. إيش هذا؟ على أن الشيخ ابن عثيمين يقول بالنسبة للظاهرية عموما وجمودهم على الظاهر من حيث العموم المذهب العام خير من أولئك الذين يحتالون على الأدلة ويحرفون ويفعلون، لكن لابد من إعمال الأدلة، لابد من إعمال الأدلة جميعا، وهناك تعليلات وهناك حكم لها تأثير في الحكم. يعني على هذا القول أنه لو أن الإنسان تأفف من أمر والديه هذا حرام، طيب لو ضربهما ما في دليل على تحريم الضرب، كيف عندنا شيء أولى من هذا؟ إذا كان مجرد التأفف يتأذى منه الوالد والوالد يشمل الأب والأم، فإنه لا يجوز، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ حكم التغوط في الماء. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم. قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن البراز في الموارد، وهذه قد جاءت فيها دلة ضعيفة، لكن ما دام أنه فيه أذى وذريعة فإنه يجتنب، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء، والله أعلم. قال: وأما انغماس من لم يستنجي في الماء ليستنجي فيه، فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام. هذا على من؟ هذا أصحاب البرك التي في المساجد، بعض مساجد الشيعة وبعض الصوفية أظن عندهم، لكن أشياء مستبحرة أكبر، يعني ما هو مستبحرة، أكبر من حجم التي هي تجعل في تلك الأحواض تلك المساجد. عند الشيعة عندهم أحواض صغيرة للاستنجاء. قال: وأما انغماس من لم يستنجي في الماء ليستنجي فيه، فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام، لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإن كان جاريا فلا بأس به، وإن كان راكدا فليس بحرام، ولا تظهر كراهته لأنه ليس في المعنى، في معنى البول، ولا يقاربه، ولو اجتنبه الإنسان هذا، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن، والله أعلم. انتهى كلامه. هذا أيضا قد يكون أيضا ذريعة لكشف نفسه أمام الناس، بعضهم هذه في بعض القرى والبوادي يستنجي أمام الناس. هذا الكلام على الماء الراكد، أما الماء المستبحر الكثير فالعلماء يقولون لا يدخل في مثل هذه الأحكام. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار: وعلم أنه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. وقال العلامة البسام في توضيح الأحكام: النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، فإن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقا، فهو مخصص بالإجماع. يعني الكلام الآن كله الذي تقدم في الماء الراكد، وقد جاء النص في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري. بقي مسألة ثانية: حكم اغتسال الجنب في الماء الراكد. الآن هذا بالنسبة للبول، علمنا أن فيه خلافا بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز البول في الماء الراكد والدائم الذي لا يجري. المسألة الثانية حكم اغتسال الجنب في الماء الراكد. وهل ترتفع منه الجنابة أو لا؟ فيه خلاف. القول الأول أنه يحرم على الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، الماء الراكد الذي ليس جاريا، يحرم على الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. وهذا القول اختاره ابن حزم وهو قول في مذهب الحنفية. القول الثاني أنه يكره، كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. يكره اغتسال الجنب في الماء الدائم، وهذا كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، وهذا قول المالكية والشافعية وغيرهم. قالوا لأن بدن الجنب طاهر وليس ينجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، قال ذلك لما انخنس أبو هريرة بسبب الجنابة. قال النووي في شرح مسلم فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويط أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري. قال الشافعي وسواء قليل الماء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه، هذا نصه. وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه، وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. لكن يقول الشوكاني ينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم، فالحديث فيه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فما هو الصارف؟ يقول ينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم، ولم يصرح برد هذا القول، لكن هذا قوله معناه أنه في هذا القول نظر في هذا الإطلاق أنه يكره فقط. وظاهر الحديث يدل على النهي ما دام الماء راكدا أنه منهي، وأنه لا يجوز أن يغتسل في الماء الدائم والراكد وهو جنب، بناء على الأصل أن النهي الأصل فيه التحريم. وهذا القول رجحه الشيخ ابن تيمين في فتح ذي الجلال. بقي هل ترتفع الجنابة إذا اغتسل بالماء الراكد أو لا ترتفع؟ في خلاف، والصحيح أنها ترتفع، صحيح أنها ترتفع الجنابة عنه. وأما القول بأنها لا ترتفع لأن الماء صار مستعملا فهذا القول مرجوح، وقد قال به بعض أهل العلم. إذن هذه مسألة، هل ترتفع الجنابة إذا اغتسل في الماء الراكد؟ مذهب الحنابلة أنه إن كان، فرقوا، إن كان دون القلتين إن كان دون القلتين فإن الجنابة لا ترتفع. وإن كان قلتين فصاعدا فإنها ترتفع. وابن حزم يقول بالإطلاق أنها لا ترتفع، الاغتسال في الماء الراكد لا ترتفع به الجنابة سواء كان قليلا أو كثيرا. والشافعي رحمه الله ذهب إلى أنها ترتفع الجنابة ترتفع إذا اغتسل في الماء الراكد، فهو الصواب. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام، قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 46، ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل، كذا قال إن صح، يراجع هذا اللفظ، إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره، يعني باغتساله فيه يكون فيه تقدير للماء على غيره، لا لأجل نجاسته، لأن بدن الجنب ليس بنجس. قال إني كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، إني كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال إن المؤمن لا ينجس. قال وهذا قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا، لأن الصحيح أن الماء ولو كان مستعملا يجوز استعماله في التطهر، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن الماء لا يجنب، في حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، معناه أنه فيه ماء مما استعمل في غسل زوجته، فقالت إني، يعني ذكرت له أنها كانت جنبا واغتسلت، فقال إن الماء لا يجنب. فمن يعيد لنا ما الذي أخذناه، من المسائل؟ حكم البول في الماء الراكد، ما حكمه؟ في خلاف بين أهل العلم، وما هو الراجح؟ أنه لا يجوز البول في الماء الراكد. طيب هذا واحد. مسألة ثانية، يستثنى من هذه الأحكام الماء المستبحر والجاري. طيب المسألة الثالثة، حكم الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، في خلاف بين أهل العلم، وظاهر الحديث أنه لا يجوز، ومسألة رابعة، إن اغتسل وهو جنب هل يصير، هل ترتفع عنه جنابته أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها ترتفع. من هم الذين فرقوا بين القليل والكثير، ترتفع إن كان كثيرا ولا ترتفع إن كان قليلا؟ الحنابلة، وأما ابن حزم يقول لا ترتفع، لأنه منهي عنه النهي يقتضي الفساد. إلى هنا سبحانك وبحمدك.